بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا ونعم الدائم طلع دائم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وأحملك المنفى. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام محمد. كان الكلام في طفل الأنبوب. أولا انتهينا من حليته وأنه شرعا جائز، وانتهينا من أنه يثبت نسبا أيضا في عالم الثبوت، خلصنا. وكلام كان من هو الأب، واستدلنا على أن الأب هو الأب البيولوجي بمعنى التكويني من خلال القرآن الكريم بمساعدة القاعدة التي أسسناها، وهي أن استعمال الشارع للفظ هو اعتبار له شرعا. ثم قلنا ذكرنا بعض الروايات في ذلك التي تدل على أن الأب هو الأب التكويني صاحب النطفة يعني. ونستمر في الاستدلال الآن. الدليل الثالث غير الروايات على أن الأب هو الأب التكويني، الدليل الثالث على ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، هو العرف. بمعنى، هل الولدية هناك، هل للشارع مفهوم خاص للولدية أو للأبوة أو للبنوة؟ الظاهر أنه ليس له مفهوم خاص. وقلنا بحسب القاعدة، ما استعمله الشارع من العرف، من المعنى العرفي، هو نفسه عنده، مقبول عنده، وعليه الولد الشرعي هو نفسه الولد العرفي لغة مفهوما. ليس هناك ولد شرعي، ليس هناك حقيقة شرعية، بعبارة أخرى ليس هناك حقيقة شرعية، ليس هناك حقيقة شرعية للولدية، هي نفسها المعنى اللغوي من شيء آخر، هو نفس المعنى العرفي. هذا هو الدليل الثالث. ولذلك كل ما ذكروه أو ما احتملناه من شرائط نطرده بهذه المسألة، بهذه القاعدة. عليكم السلام ورحمة الله. يعني نشك في اشتراط المباشرة الجنسية، نشك في اشتراط عقد شرعي، حتى نشك في اشتراط مبرر شرعي. ذكرنا أن الولد العرفي هو نفس الولد الشرعي، والولد الشرعي هو نفسه الولد العرفي، مش شيء آخر يعني. وعليه إذا انطبق هاي بتصير بداية، نطبق نقول هذا ولد عرفي، عرفا ولده. إذا كان ولدا عرفا فهو ولد شرعا. إذا انطبق عليه الولد، أشك إذا شككت في بعض الشرائط أطردها بأصالة إطلاق. الحقيقة انطبقت، المفهوم انطبق، خلاص بعد شكي عنه أطرد كل المشكوكات بأصالة الإطلاق، وعليه يكون الاشتراط يحتاج إلى دليل. شوف، بس عندما ينطبق المفهوم الشروط تحتاج إلى دليل، ما له دخالة يحتاج إلى دليل. إذا لم ينطبق المفهوم صح، يعني نحتاج حينئذ إلى دليل على انطباق المفهوم، والشرائط كلها تكون مطلوبة. يعني إذا أنا عندي شرط مشكوك، أو أول شيء بعمل أطبق المفهوم، أطبق الكلي، أطبق العام، مجرد تطبيقه أطرد كل الشروط. إذا لم ينطبق المفهوم، يعني العنوان غير منطبق، فحينئذ نحتاج إلى الأخذ بالشرائط حتى ينطبق المفهوم، الشرائط المشكوكة طبعا. ولذلك قلنا سابقا، أنا عم نمر بشكل مختصر عليهم، قلنا سابقا أن اعتبار وطأ الشبهة ولد هو على القاعدة، يعني من خارج القاعدة هو على القاعدة. ليش؟ لأن وطأ الشبهة الولد المتكون من وطأ الشبهة ولد عرفي بيولوجي تكويني، ولد تمام، ولد عادي. فإذا كان كذلك فيكون على القاعدة، يعني القاعدة العامة ما هي؟ أن الولد العرفي هو ولد الولد الشرعي، يعني عفوا الولد الشرعي هو الولد العرفي واطئ الشبهة، صار في ولد مكون من في تكوينه، فعلى القاعدة، لم يخرج عن القاعدة. بعبارة أخرى، ولده، يعني بدي أقول هيك، ولد وطئ الشبهة لا يحتاج إلى دليل حتى يعتبر ولدا شرعا، بل بالعكس إسقاط ولديته يحتاج إلى دليل. يعني هذه المعادلة. ولذلك قلت مرارا، كثيرا ما نحتاج في مسألة تقنية التقنية أو كيفية الاستنباط، من متى نطلب الدليل أو ما هو الأصل، مسألة جدا مهمة. يعني إسقاط الولدية يحتاج إلى دليل، أو إثبات الولدية يحتاج إلى دليل، كثير وفي كثير من الأمور كما ذكرت مرارا، مثلا إسقاط الملكية يحتاج دليل، أو إثبات الملكية يحتاج دليل، وهل مجرى. يعني أحيانا توجه منهجي إلى أثر كبير في الاستنباط. هذا طبعا ورد بالروايات أن ولد الزنا لا يورث، لكن لاحظوا أن ولد الزنا لا يورث، لكنه لم يسقط ولديته. يعني هلا ولد الكافر لا يرث، أو الكافر لا يرث أباه مثلا، بطل ولد يعني، أو القاتل مثلا لا يرث أباه، لا يرث من قتله، يعني بطل ولد يعني، بد ولد. عدم الإرث لا يعني إسقاط الولدية، لا يعني إسقاط المفهوم، هو سقوط حكم مش أكثر من هيك. هذه الأدلة التي يمكن ذكرها أو القول بها في استدلال على أن الأب البيولوجي هو الأب، أي مهما كان. فالنتيجة المصلة أن الأب البيولوجي هو الأب، الأب التكويني هو الأب الذي يكون من يتكون من النطفة. قد يقال كما ملخصا ذكرناه سابقا، أن هناك إسقاط للأبوة، وهي في حديث المعروف عند الشيعة وعند الجميع، يعني الولد لغية لا يورث، في الوسائل الجزء 17 باب 8 من ميراث ولد الملاعنة، ميراث ولد الملاعنة، فولد الزنا لا يورث، فلغية لا يورث. تذكر قلنا هي لغية أو لغية بمعنى إلغاء الأثر، اللغية يلغى أثره لكن لا يلغى تكوينه، لا يلغى أساسه. عليكم السلام ورحمة الله، ما بيلتغى الأساس، الأساس بعده يبقى مفهومه. عليكم السلام ورحمة الله، فيبقى يلغى مفهومه أثره. فلذلك شو عمل؟ عمل مقدم بقى، قال الولد الزنا لغية، لغية مقدمة لبيان الإرث، لبيان عدم الإرث. يعني لماذا لا يورث؟ لأنه لغية. فهذه الروايات ليست دليلا على إسقاط الولدية، نعم هي دليل على إسقاط الحكم. ولذلك قلنا سابقا أن الولد الزنا يحق له أن ينظر إلى شعر أمه وأخته، وأمه يحق لها أن تنظر إليه إلى آخره، يحق له أن يلمسها يصافحها والعكس. لماذا؟ لأنها أم التي هي أمه. سقطت الإرث وتبقى كل الأحكام، يعني بعبارة أخرى سقوط الأحكام يحتاج إلى دليل وليس إثباتها يحتاج إلى دليل. لماذا؟ بعد ثبوت عنوان الولدية خلص، بعدما ثبت عنوان الولدية ثبتت كل الأحكام، لأن ثبوت الموضوع ثبوت الحكم للموضوع كأنه ثبوت علة معلول للعلة، لكن اعتبارا بس ثبت يوجد الموضوع وجدت الأحكام. فخروج الحكم يحتاج إلى دليل، إسقاط الحكم يحتاج إلى دليل. القول الثاني، فإذا القول الأول في الأبوة شرعا هو الأب البيولوجي التكويني. هنا قول أو يمكن أن يقال أن الزوج هو الأب مطلقا، الزوج مجرد في عقد أو في نكاح فالزوج هو الأب مطلقا، فالأب هو الزوج مطلقا. يعني قد يقال هذا الكلام، أو مش يقال، قد يقال في بعض الأعراف أيضا
الزوج هو الأب مطلقا،
الأب ها حتى الزوج هو يعني عم نفهم الأب هو الزوج، لكن نقول عم نحكي بالأب. إحنا بصير الأب، ما هو الأب؟ أول شيء قلنا قول الأول هو الأب هو البيولوجي، ثاني الزوج، الزوج مطلق الزوج حتى لو لم يكن صاحب النطفة.
زوجين
أخير
بالموضوع.
إيه، هو
موضوعنا الأبوة مش موضوع.
يعني أن نبحث عن الأبوة ما هي.
طريقها الزوجية.
إيه يعني عم نحكي الأب من هو؟ أول شيء التكويني، ثانياً الأب القول الآخر أو هي ما بعرف إذا كان في هناك قول أو لا، لكن هناك ما نسفه منه من بعض كلماتهم أنه هناك موجود الكلام هذا. راح نشوفه، يعني شفناه سابقاً. بس عم بحكي الآن بسرعة شوي لأنه مررنا على الكلام هذا، يعني قلنا به، يعني ذكرناه. الأب من هو؟ هو الزوج، سواء كان صاحب النطفة أم لم يكن صاحب النطفة، مثل هو تبع الهند اللي حكيت لكم اياه، صاحب النطفة أم لم يكن صاحب النطفة، مهم أن يكون في عقد زوجية. طبعا هذا القول ساقط لما ذكرناه من الروايات والدليل على أن الأب هو الأب البيولوجي، لكن قد يقال أن هناك أدلة عليه من قبيل الولد للفراش والعاهر الحجر. هذه الرواية الولد للفراش رواية تكاد تكون متواترة، بل أعتقد بتواترها. لماذا؟ التواتر ما هو؟ هو خبر امتنع أطرافه عن التواطؤ على الكذب.
وصل حد الروايات إلى عدد معين امتنع التواطؤ
على الكذب. هلا العدد صار اصطلاح اشتراط العددية، غالبا بيكون في عدد غالبا، لكن الفرق بين يعني شو الأخبار على قسمين، معلش استطرادا مفيد، يعني استطراد مفيد ذكرنا سابقا متعلق، هذه فائدة تريد سجل مذكورة في ذهنه بس الله بلنا فيه الحمد لله رب العالمين. الأخبار الخبر ما هو؟ كشف عن واقع، تارة يكشف على نحو قطعي، تارة يكشف على نحو ظني. إن كشف على نحو قطعي فهو المكشوف على نحو أو الخبر الكاشف على نحو قطعي قسمان، متواتر ومحفوظ بالقرينة. المحفوظ بالقرينة هو خبر واحد ولكن لأجل قرينة معينة نقطع بصدقه، بصدق هذا الخبر، سواء كانت هذه القرينة يعني صاحب المعالم رحمه الله بيمثل مثال لطيف بيقول لو جاءني شخص لا أعرفه مجهول وقال لي أن ابنة الملك ماتت، لا أعرفه كليا، أشك في الكلام صح غلط. فإذا خرجت
وسمعت البكاء
والنحيب والسواد واللطم ومش عارف شو، فأعتقد حينئذ يعني أقطع بصحة هذا الخبر. هذا قرينة، وقد يقال أن كثرة العدد قرينة، قد يقال مصداق يعني القرينة. ها أحد القرائن بتكون يعني صارت مثل كثرة العددية كلام، بعضهم يطلبوها بعضهم لا يطلبوها. القسم الآخر هو المتواتر. المتواتر جوهره أو أساسه إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على كذب. هلا كلمة جماعة قد لا تكون شرطا في التعريف، لأنه ما له معنى في واحد يتواطأ مع نفسه حتى لو بقرائن، لابد من عدم تواطؤ. هلا الآن قد يكون ثلاثة. أنا كنت مثل أيام كنت في النجف الأشرف بالدرس مثلا، مثل الطلاب هيك، كان في حرب يعني من واقعنا، كان في حرب بين العراق وإيران، والجيش العراقي هاجم إيران بداية. كنت أقول لهم هكذا، لو أن إذاعات العالم يعني إذاعة طهران وبغداد واشنطن وموسكو وتل أبيب مثلا إسرائيل، ذكروا كلهم خبر واحد، هني خمس إذاعات فقط تقطع به بالصدق. لماذا؟ لامتناع العقلائي أو العرفي على تواطؤهم على هؤلاء الخمسة بيتفقوا على كلهم يتفقوا على شيء واحد. قطعا صحيح هذا، لأن هذه الخمسة متعارضة متنافية متصارعة، يمتنع تواطؤهم على كذا. هلا بعضهم اشترط هذا الشرط العدد يعني على أن يكون في متعدد على أساس لفظ متواتر. إحنا الآن لم نقسم الألفاظ الخبر القطعي على أساس اللفظ، قسمنا الخبر القطعي على أساس يمتنع تواطؤهم على كذب فتكون سميها قرينة حين، لكن قرينة عقلية أو عقلائية. والخبر الواحد المحفوظ لكن محفوظ بقرينة قطعية فتنة بيصير. ثم غير القطعي ينقسم إلى الأقسام التي تعرفونها،
ولابد
من العدد. عادة المتواتر ما بيتم بدون عدد، يعني يمتنع تواطؤهم على كذب، مثل هذا الخبر الولد للفراش والعاهل الحجر، رواه الجميع يعني السنة والشيعة، رواه كل الأطراف رواه الجميع. وعليه ولذلك مثلا أبو سفيان كمان استطرادا، معاوية بن أبي سفيان عندما
ادعى زيادا
ابنه جعله أخاه. تعرف القصة أن زياد بن أبيه كان واليا لعلي عليه السلام على أصطخر، ولما صارت انتهت المسألة وصالح الحسن عليه السلام، هو كان رفض أن يصالح وعبأ الناس أن يقاتلوا معاوية، بنضل قاتل معاوية. فأرسل إليه معاوية من شو رأيك بثلاث أمور، المال الذي تحت يدك لك وتصبح والي الكوفة، وأنا وأنسبك إلى أبي، لأنه كانوا بدون بي، شافهم طبعا أخو الخليفة وشي عادي هذيك الأيام، فقصة كبيرة. فقبل ذلك، ولذلك المسلمون حتى السنة أنه كيف تجرأ وخالف رسول الله والرسول يقول الولد الفراش والعهد الحجر. بعض الأخوان طلب تفسير هذا أكرر التفسير أو بيان هذا الحديث، أكرر بيانه بناء على رغبة بعض الأخوان لكن سريعا. الولد الفراش، الفراش المراد منه النكاح الشرعي الوطء الشرعي، وهو كناية عن الوطء الشرعي، وليس المأخوذ أن يكون فراشا، يعني مش لازم يكون فراش، إلا فرضنا بشكل آخر غير فراش ما لنا مشكلة تبقى، لكن غالبا يكون مع الفراش، يعني يكون في فراش. ولذلك هناك تعبير عن الولد الشرعي بالفراش، لأن غالبا يكون الوطء كذلك، غالبا أو كثيرا ما الأغلب، وهو كناية. والكناية هي معنى مجازي، لكن يمكن إرادة المعنى، يمكن إرادة أو يمكن حصول المعنى الحقيقي، مش إرادة المعنى الحقيقي. الفرق بين الكناية دي حطوها عندكم، فرق بين الكناية والمجاز ما هو؟ وهذه مسألة تبتلوا فيها بال يعني المجاز هو يشمل طبعا المجاز بالمعنى العام يشمل الجميع. المجاز مقابل كناية له معنى آخر. المجاز هو إراء هو استعمال لفظي في غير معناه مع عدم إمكان تحقق المعنى الحقيقي اللي هو مثل زيد أسد. زيد لا يمكن أن يكون أسد لا محال. مراد المعنى المجازي استعماله. المعنى الكنائي ما هو؟ هو استعمال لفظ في غير معنى الموضوع له مع إمكان تحقق المعنى الحقيقي من قبيل زيد كثير الرماد. فكثير الرماد يعني كناية عن الكرم، مجاز في الكرم، ويمكن أن يكون واقعا كثير الرماد أيضا بيطبخ كثير يعني هي معناه. ولذلك نشأت شبهة أو نشأ إشكال إنه الكناية يعني معناتها إرادة المعنيين الحقيقي والمجاز، كيف هيك؟ ولا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. في الكناية في استعمال في أكثر من معنى، هكذا توهم بعضهم. فنقول لا، هذا ليس استعمالا إلا في معنى واحد وهو المعنى المجازي. والمعنى الحقيقي يمكن تحققه، مش إنه يراد ويستعمل فيه، مش مستعمل فيه ولا مرادا، بل يمكن أن تحقق. ولذلك لو أردت المعنيين معا هذا محال، لأنه استعمال اللفظ في أكثر معنى. بل يراد المعنى المجازي ويمكن تحقق المعنى الحقيقي إمكانا تحقق المعنى وليس إرادة للمعنى. الولد الفراش، الفراش هو المعنى المعنى كنائي مجازي، يعني بمعنى الزوج أو المبرر الشرعي أو النكاح الشرعي، النكاح يعني. وللعاهر الحجر، العاهر واضح معناه الزاني نعوذ بالله. الحجر فسرت بمعنيين أو يمكن تفسيرها بمعنيين، لها وجهان، إما الرجم بمعنى الحجر أو ليس له شيء بمعنى لا شيء،
في فم التراب،
من قبيل في فم التراب، من قبيل قال أحيانا الحجر كالحجر في جنب الإنسان، يعني لا شيء، يعني لا بيطلع له شيء. الولد هو للزوج والعاهر ليس له شيء بيطلع
وش.
ها ممكن على كده الولد للفراش أحسنتم.
قد في بعض العاهر
مقابل الفراش، مقابل يعني لام الاختصاص يكون فيها شو له هيداك ولا شيء، هذا له ولد هذا ليس له شيء، قد يكون هذا قرينة أو مؤيدا لهذا المعنى. على أي حال كلا المعنيين وارد، كلا المعنيين وارد في تفسير الرواية. لكن هذه الرواية تكاد تكون متواترة، لماذا؟ لأنها وردت عند كل المسلمين، يعني يمتنع تواطؤهم على كذب صحيح، لأن كلهم ذكروا نفس هذه الرواية، رغم أن بعضهم قد لا تكون لمصلحته مثلا. هذه فقد يقال الولد الفراش دليل على إسقاط الولدية عن غير الزوج، ودليل على إثبات الولدية لكل زوج حتى لو لم يكن صاحب نطفة. ولعله لأجل هذا ذكرنا سابقا مثلا ما ورد في المهنة لابن قدامة، لو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد، أو هذه واحدة شكل أتى لستة أشهر لأنه شرط في نسبة الولد إليه، أو تزوج مشرقي مغربية بمغربية ثم مضى ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه، وبذلك قال مالك الشافعي. وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل. كان مظاهر منه أن العقد هو سبب الأبوة، هو سبب ثبوت هذه المفروض. نعم، مدة الحمل ستة أشهر طبعا، يشترطون ذلك، هو يشترط هالشيء. لكن لو أتى لما فوق ستة أشهر الولد إنما يلحق بالعقد لا بالحمل. عن عقد ومدة الحمل، لكن ليس مجرد النطفة.
الحمل عندهم تزيد عن السنة هناك السنة أكثر من.
لا أنت عم نحكي بالأقل يعني الزائد فوق السنة، عم نحكي مدة الحمل لأتى لستة أشهر، فوق ستة أشهر خلاص. نعم إذا أتى لأكثر من سنتين في بعضها رواية عندهم إيه صح بيصير كمان ينفى الولد على أي حال. فهذا قد يستفاد منه أن بعضهم يقول أن الولد هو مطلق الزوج، وقد يستدل على ذلك غير الرواية وذلك بإطلاق الرواية الولد الفراش مطلقا، سواء كان صاحب نطفة أم لم يكن صاحب نطفة، الولد الزوج إنما يلحق الولد كما ذكره بالعقد ومدة الحمل، وليس للنطفة أثر أساس ما لا علاء. وقد أيضا انتبهوا لهذه جيدا يستدل به بعض الأعراف، يعني كما ذكرت سابقا أنه في بعض أعراف في الدنيا الزوج هو أبو الولد حتى لو لم يكن صاحب النطفة، مثل قضية هذا الهندي الذي ذكرت في الدنيا في بعض القبائل في الهند أو بعض الأعراف. وذكرنا قد يقال سيدنا أنت ذكرت قاعدة ما كان عرفا كان شرعا، فهذا عرفه قد يجب بالبال هالمسألة هالمعنى طبعا، لكن إنما نقول إما ما كان عرفا كان شرعا، ما كان عرفا في لسان الشارع مش مطلق العرف، لأن الشارع إذا استعمله يعني أقره، أما إذا لم يستعمله وفي إقرار
أو نفاه
مثلا لو فرضنا صار نفي، لكن استعمله بده يكون في استعمال حتى يصير هناك مقبولية من الشارع عنده. أما الأعراف التي الشارع مش شايف ليست لغة ولا قديمة، يعني العرف إنما يكون دليلا إذا الشارع قبله تارة، والقبول تارة يكون باستعمال نفس اللفظ يعني قبله، وتارة إذا كان عادة مش بضروري لفظ أمضاه سكت عنه قرره تقرير يعني. فهذه أشكال أو وسائل لهذا التقرير. ولذلك هذا النوع من هذا العرف يعني هذه النوع من الأعراف ليس دليلا، مش كل عرف بالدنيا أصبح حجة عندي، يجب أن العرف أن يقرره الشارع. وهذا التقرير له أشكال من قبيل مسألة استعمال اللفظ، هو تقرير للمعنى الموضوع له اللفظ، نوع من التقرير مقبولية للمعنى اللفظ.
نحن عندنا الشيعه اشترط في هذه القاعدة مولانا، إذا يعني الولد الفرج لا يمكن أن يكون منه، إذا لم يكن أن يكون منه لا تشجع.
ولذلك مثلا عندنا روايات أخرى
هذا منه ففيه لا يمكن أن يكون منه،
ولذلك نقول أن هذه الولد الفراش ليس الفراش ليس موضوعا، بل هو ورد على نحو ضرب القاعدة لسان ولسان قاعدة، يعني عند الشك أن هذا الولد للزاني يعني من ماء الزاني أو من ماء الزوج، يعني واحدة نعوذ بالله متزوجة وزنت، متزوجة أثناء زواجها زنت ثم أتى ولد، فهل هذا للزاني أو للزوج؟ أنا مش عارف أنا ضايع. نقول حينئذ الولد للفراش يعني هو للزوج. هذه الرواية وردت على نحو ضرب القاعدة وليس على نحو الموضوعية، الزوج ليس له موضوعية بل قاعد، هذه الرواية قاعدة، الفراش ليس له موضوعية. ولذلك عبر عنا الشيخ الله أنه والله إذا أمكن أن يكون أمكن إذا أمكن أن يكون من مائه، أما إذا لم يكن من مائه كليا قطعا لا. ولذلك ورد في حديث آخر في الورد الذي ذكرناه سابقا قد ينفلت الوكاء كما في بعض الروايات، قد ينفلت الوكاء
بتبقى
من يعزل عنها. ايه وردت في مش عارف وردت في شخص يقول كنت أعزل عن جاريتي أو عن زوجتي ثم أتت بولد. يقول قد ينفلت الوكاء فألحق به الولد. هون بهذه الرواية ينفلت الوكاء ذكرنا سابقا المسألة، إحنا عم نلخص الكلام بسرعة. هناك احتمالان، احتمال أن هو عزل لكن لم يقطع بعدم ولوج المني لرحم المرأة، احتمال يعني بعض الاحتمال موجود، فقد ينفلت بمعنى الاحتمال موجود. إذا احتمال موجود أصبح من تطبيقات الولد للفراش. قد يقال قطعا هو كان قاطعا بالعزل، قاطعا بالعزل يعلم بأنه ما في أي شيء من الحيوان المنوي مغمر، ومع ذلك صاحب المسالك رحمه الله ألحق به الولد. حتى لو علم بأنه ما في إنزال، الإنزال المجتام يلحق به الولد. طبعا احنا استغربنا سابقا، وكتب هذا الكتاب تحت عنوان أقوال مستغربة، استغربت كلام صاحب المسالك رحمه الله. شخص يقطع بعدم، يعني يقطع بعدم الإنزال في رحم المرأة، يقطع يعلم عدم الإنزال في رحم المرأة، ومع ذلك شو ومع ذلك يلحق به الولد، كيف يعني؟ فذكرته تحت عنوان أقوال مستغربة، كلام لصاحب المسالك للسيد الحكيم رحمه الله المجمع الجمع، جبت بعض الكلمات الغريبة شوي أو بعض الآراء الغريبة. ولكن ذكر لي أحد الأخوة، يمكن حسن أو غيره، أن عندما بيصير في ولوج إدخال أحيانا ونسبة 27% قد مع المذي الذي يسبق المني وقبل الإنزال قد يعني قد يتسرب بعض الحيوان المنوي مع المذي
فيكون
منه الولد حينئذ. ولذلك عبر بالإماع السلام قد ينفلت الوكاء. الوكاء ما هو؟ هو الربطة اللي بيربطوا فيها زق السمن مثلا أو زق العسل، هذا الزق ربطة يربطون بها الرباط. فقد ينفلت الوكاء، يعني يمكن تسرب بعض من الحيوان المنوي مع المذي قبل المني، قبل الإنزال. هو يقطع أنه ما صار عنده إنزال، يعني أخرجه قبل الإنزال، لكن عزل، لكن يقطع بذلك. لكن قبل العزل في شيء بتنزل بعض السوائل قد يتسرب منها حيوانا منويا، بعض الحيامن التي تؤدي إلى حمل، إلى إنجاب، إلى حمل. ولذلك قد يكون هذا معنى الرواية. قبل هذا الكلام اللي هو مكتشف يعني علميا، يقول يعني مش عارف مين ذكر لي اياه، ها لكن هذا ها ليس كل مسألة علمية يؤخذ بها، قد تكون بعض خاطئ. لكن هذه الرواية قد ينفلت الوكاء مع العلم بعدم العزل، بيصير نوع فيها نوع من قوة الظهور. ولذلك قد نفتي، يعني قد يفتي المفتي تماما، انه حتى مع القطع بعدم الإنزال بمجرد صار دخول قد يلحق به الولد. يعني هذه الفتوى صارت قريبة، ولا تستغرب. طبعا بدأ قلب قوي حتى يقال أنه قد ينفلت الوكاء ظاهرة في ظهور، بأنه هناك حتى مع عدم الإنزال، حتى مع القطع بعدم الإنزال في ولدية نسبة الولد له بلحاظ هذه الرواية، بلحاظ إمكان دلالة هذه الرواية على دخول بعض الحيامني مع المذي، يعني صارت مسألة قريبة. ولذلك إذا أفتى شخص بأن بإلحاق الولد ولو مع عدم الإنزال فيها وجهة نظر، مش غريبة أبدا، يعني في مجال، في وجهة نظر. إلى هنا نكون قد انتهينا من هو الأب. نبدأ إن شاء الله عز وجل من هي الأم، وهي المسألة المشكلة الكبيرة. يعني ذكرنا كل هذه المسائل، ذكرنا من هو الأب ملخصا، ونصل إلى نتيجة. أولا أن طفل الأنبوب بعنوانه الأول جائز، ثانيا أن طفل الأنبوب يثبت نسبا، ثالثا أن الأب هو الأب البيولوجي التكويني، والشرائع أطردها، يعني احتمال الشرائع الأخرى أطردها بإطلاق المفهوم. ولذلك اشتراط الأبوة يحتاج إلى دليل، واشتراط البنوة يحتاج إلى دليل. ولذلك لما ثبت أنه لا يأتي لدون ستة أشهر، فلو فرضنا أن ولدا يعني اشتراط أكثر من بين ستة أشهر وأقل من عشرة أشهر أو تسعة أشهر على الخلاف، هذا شرط يحتاج إلى دليل، وقد ثبت الدليل في ذلك. فنتيجة الولدية هي نفس المفهوم الولدية العرفي، وهو الولد التكويني، واشتراط أمور أخرى هو الذي يحتاج إلى دليل. ثبت منها الزمان مدة الحمل، وثبت منها العلم عدم العلم بكون الحيمان له، يعني في جسمه، يعني ثبت منها هذه شرط مدة الحمل، وفي غيره لم يثبت، فأطرد الشرائط الأخرى بأصالة إطلاق. ننتهي إلى هنا من من هو الأب، ونشرع إن شاء الله عز وجل في من هي الأم، وهو الكلام اللي في حك الكاب، لأن هناك خلاف كثير، وكل واحد له أدلته وأدلته المهمة أيضا على أنهم، وخصوصا أن المسألة حديثة وحديثة جدا، يعني إلى فترة طويلة عندما كتبت هذا الكتاب لعله لم يكتب أحد به قبله، يعني كتبت من هي الأم، فكذلك كان صعب أن تجمع الآراء. ولذلك يعني كنت أنا وقت اضطريت في لأجل بعض الأمور سافرت إلى قم وعدت مع بعض الأجلاء الكبار، وفيها في أدلتهم على هذه المسألة، ما عندهم ما في شيء، كان بعد لم يكتب بها، كان عندما صوت الكتاب في المسألة حديثة، وفي المسائل الحديثة حكت كتاب. ليش؟ مسائل قديمة المتداول موجودة، يعني الزكاة، الحج، الطهارة، النجاسة، صلاة، الصوم، ما جواهر موجودة الحمد لله، جواهر جمع الكثير، والحدائق موجودة والحمد لله، يعني أمور مجموعة جاهزة. أما المسائل الحديثة التي لم يكتب فيها، هوني تظهر قديش قوة، يعني كان صعب، مش شيء سهل، يعني يحتاج إلى واحد يجيب من هون ومن هو، يعني هو الذي ينبغي عليه أن يرى أو يشوف ما هو دليل مع وما هو دليل الضد، هو بدي يجمع الأدلة ويشوف يوصف فيها بعدين، والحمد لله رب العالمين.